مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. بدأت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اجتماعها يوم الثلاثاء بحضور رؤساء وملوك ووزراء من دول مختلفة، وقد ألقى الأمين العام للمنظمة كوفي أنان كلمة أشار فيها إلى أن العالم شهد سنة فيها الكثير من الألم، وطالب الأمم المتحدة أن تواجه التحديات الصعبة التي تواجه العالم، وأكد على العمل الجماعي على النطاق الدولي وعدم اللجوء إلى الإجراءات الفردية، وقال إن الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل أخطر ما يهدد العالم الآن. وفي إشارة إلى حوادث العنف التي طالت الأمم المتحدة وموظفيها، دعا أنان إلى توفير حماية أكبر للعاملين في هيئة الأمم المتحدة. من ناحيتها، توقعت رويترز أن يطلب الرئيس الأمريكي جورج بوش من الأمم المتحدة المشاركة في تحمل أعباء إعادة إعمار العراق وضمان استقرار البلاد. هذا ويساهم وفد عراقي يترأسه الدكتور أحمد الشلبي الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي في الاجتماع، ويضم الوفد في عضويته عدنان الباتشاتي عضو المجلس وهشيار زيباري وزير الخارجية العراقي. قال البيت الأبيض أنه يجب تسليم السلطة للعراقيين في أقرب وقت ممكن، لكن ليس قبل إجراء انتخابات وخطوات أخرى. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس أن اقتراحا فرنسيا يدعو إلى نقل السلطة إلى العراقيين بشكل رمزي، وتسليم السلطة الحقيقية في فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر سيكون غير عملي. وأضافت رايس قائلة للصحفيين إن العراق بلد يحتاج إلى عملية منظمة وصولا إلى وضع الدستور، ثم يعقب ذلك انتخابات ثم نقل السلطة. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في مقابلة مع شبكة تلفزيون فوكس الأمريكية أنه ما زال واثقا من أن الرئيس المخلوع صدام حسين وأسامة بن لادن سيتم القبض عليهما في نهاية الأمر. وقال بوش أنه يتلقى أحيانا تقارير بأن القوات الأمريكية كانت على وشك أن تمسكه، لكنه أضاف بأنه واثق بأنهم سيمسكون بالاثنين كليهما في نهاية المطاف. وجه وزراء عراقيون عيون حديثا وممثل عن مجلس الحكم نداءهم طلبا للمساعدات أثناء ندوة خاصة عقدت يوم الاثنين لعرض جدول للإصلاحات على وفود مختارة من تلك المشاركة في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في دبي. ونقلت رويترز عن وزير التخطيط مهدي حافظ قوله إن العراق يعاني من دمار شامل ويحتاج مساعدة العالم الخارجي، وأضاف أن قرار فتح جميع القطاعات الاقتصادية ما عدا النفط للملكية الأجنبية الكاملة يهدف لجمع إيرادات سريعا. وقال رئيس الوفد العراقي عادل عبد المهدي إن الظروف الأمنية في العراق تتحسن رغم أعمال التخريب العشوائية. فيما قال محافظ بنك العراق المركزي سنان الشبيبي إن إصلاح القطاع المصرفي في العراق حيوي، وإن دعوة البنوك الأجنبية لفتح فروع في البلاد ستدعم النظام ككل. من جانبه قال وزير التجارة علي علاوي أمام الاجتماع إن جميع المستثمرين الأجانب الذين يخاطرون بأموالهم في العراق سيعاملون على قدم المساواة، ووعد بتحري الشفافية عند إرساء العقود بحسب ما أوردته رويترز. قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو يوم الثلاثاء إن ملايين العراقيين ما زالوا يعانون من الجوع رغم تحسن محاصيل الحبوب ورفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد. وقالت منظمة فاو في تقرير جديد عن التغذية والإمدادات الغذائية في العراق إنه وبالرغم من تفادي حدوث وفيات بسبب الجوع، إلا أن هناك سوء تغذية مزمن بين ملايين من السكان المهددين. وأشارت المنظمة بشكل خاص في تقرير بثته رويترز إلى وضع فئات معينة من السكان، قائلة إن وضع الأمهات والأطفال في وسط وجنوب العراق مثار قلق خاص. توفي جندي أمريكي من الفرقة 101 المحمولة جوا بسبب جروح أصيب بها من نيران غير معادية في مدينة الموصل في شمال العراق. ونقلت فرانس بريس عن الجيش الأمريكي أنهم يجرون تحقيقا في الحادث. مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. شكرا لمتابعتكم.
نبدأ الآن سيدتي وسادتي فترتنا الإخبارية التي نقدم فيها تحليلات وتقارير ورسائل صوتية من مراسلينا، ونبدأها بتقرير يعرض لمقالات ظهرت في عدة صحف غربية عن النقاش الدائر حاليا في الأمم المتحدة عن مستقبل العراق. أعد هذا التقرير ويقدمه لكم أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية مقالا لمحررها دينا ميلبانك، يعتبر فيه أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيلقي كلمة أمام الزعماء العالم في الأمم المتحدة اليوم وهو في وضع غير مألوف لديه، وهو الوضع الدفاعي. ويوضح المقال بأن إدارة بوش حين قررت منذ نحو شهر واحد الاستعانة بالأمم المتحدة في الحصول على مزيد من القوات والأموال للعراق، سرعان ما توصلت إلى أنها لن تحصل على ما تحتاجه من عون بالشروط التي وضعتها، ما سيجعل الرئيس يدافع اليوم عن إجراءاته تجاه العراق. ويذكر المحرر في مقاله بأن الإدارة الأمريكية تعودت على تبني الوضع الهجومي في مثل هذا الموسم من السنة. صحيح أن لقاء الجمعية العامة للأمم المتحدة تم إلغاؤه عام 2001 بسبب الاعتداءات الإرهابية على أمريكا، إلا أن الإدارة استخدمت تلك الفترة في نيل التأييد للحرب في أفغانستان. وقبل عام مضى استخدم الرئيس بوش مناسبة مخاطبته الجمعية العامة كمنطلق لمواجهته مع العراق. ويعتبر المحرر أن إدارة بوش كانت تأمل في جعل الجمعية العامة هذه السنة منطلقا مماثلا لجعل احتلال العراق أكثر نجاحا وأكثر شمولية من حيث المشاركة الدولية، ما جعل الإدارة تتوقع إشراك ما يزيد عن 20,000 من القوات الدولية والحصول على ما يصل إلى 40 مليار دولار من الدعم المالي. غير أن الأسابيع الأخيرة جعلت الإدارة الأمريكية تقتنع بحسب المقال بأن المطالبة الفرنسية بنقل سريع للسلطة إلى العراقيين جعلت التفاوض حول الموضوع أمرا مستحيلا. صحيح يقول المحرر أن مجلس الأمن قد يصدر قرارا جديدا عن العراق، ولكن المسؤولين في الإدارة الأمريكية لا يمكنهم الموافقة على الشروط التي يطالب بها الأوروبيون مقابل تقديم العون المجدي في العراق. أما مساعي بوش للحصول على مساعدة من الأمم المتحدة فسوف تحقق له نجاحا في الرد على انتقادات الديمقراطيين المتعلقة بتجاهله المنظمة الدولية، ولكنها لن تعيده إلى الإمساك بالمبادرة. وينسب المقال إلى أحد مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ قوله إن المتاح من تدابير أمام الإدارة الأمريكية لا يكفي لتأكيد وتدعيم خطابها السياسي الحالي. أما صحيفة نيويورك تايمز فنشرت اليوم تقريرا لمحرريها باتريك تايلر وفيليسيتي بارينجر، يعتبران فيه أن الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي العراقي أحمد تشلبي جاء إلى نيويورك هذا الأسبوع للضغط من أجل تبني بدائل لسياسة الاحتلال التي تتبناها إدارة الرئيس بوش في العراق. وينسب التقرير إلى تشلبي إعرابه في مقابلة مع محرري الصحيفة عن امتنانه لإدارة بوش لإطاحتها حكومة صدام حسين، ولكن مقترحاته المحددة تتناقض تماما مع السياسات التي تتبناها واشنطن في كل من بغداد والأمم المتحدة. فلقد شدد بالمطالبة على منح مجلس الحكم العراقي سيطرة جزئية على الأقل على وزارتي المالية والداخلية المهمتين، ورفض فكرة انتشار المزيد من القوات الأجنبية في العراق. ويؤكد الشلبي بأن استراتيجيته تتمثل في كسب الاعتراف بسيادة المجلس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع تأكيد معاونيه بأن واشنطن مستاءة إزاء هذه الخطوة الهادفة إلى نيل تأييد دولي لقضية الانتقال السريع لبعض السيادة إلى العراقيين. وتنبه الصحيفة إلى أن تشلبي كان صرح قبيل مغادرته بغداد بأنه يكافح من أجل إبقاء الأمريكيين في العراق، وأضاف: ما نخشاه هو أنهم سيفقدون عزيمتهم ويعودون إلى بلادهم في حال استمرار الأوضاع الحالية. غير أن التقرير ينبه أيضا إلى أن وصول تشلبي إلى نيويورك مع وفد عازم على تحقيق الإسراع في موضوع السيادة يضعه في وضع مجابهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. وتخلص النيويورك تايمز في تقريرها إلى أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية أكد خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن بلاده ستستمر في اتباع جدولها الزمني الحالي، الداعي إلى إبقاء العراق تحت احتلال أمريكي بريطاني قوي، مع المضي في وضع دستور عراقي جديد تتبعه انتخابات وطنية في وقت لاحق من العام المقبل.
مستمعينا الأعزاء، نستمر في بث مواد برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ. نقضي الدقائق التالية مع المطرب العراقي إسماعيل الفروتي.
ليش شجارة ما تردي للزيارة؟ ليش شجارة ما تردي للزيارة؟ زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة. يم عيون الكحيلة يا وردك الخميلة، يم عيون الكحيلة يا وردك الخميلة، وعيوني شو الجميلة قمرة بليل السهارة، وعيوني شو الجميلة قمرة بليل السهارة، وعيوني شو الجميلة قمرة بليل السهارة، وعيوني شو الجميلة قمرة بليل السهارة. زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة. انت وردة جناني وانت اغنى الاماني، انت وردة جناني وانت اغنى الاماني، وانت احلى الاغاني يا غنوات الحيارة، انت احلى الاغاني يا غنوات الحيارة، انت احلى الاغاني يا غنوات الحيارة، انت احلى الاغاني يا غنوات الحيارة. زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة، ليش ليش للشجارة ما تردي للزيارة،
ليش ليش للشجارة ما تردي للزيارة،
زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة.
أشار التقرير السنوي لمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة تل أبيب إلى التغيرات في موازين القوى في الشرق الأوسط بعد حملة تحرير العراق. مراسلنا في القدس يلقي نظرة على هذا التقرير في الرسالة التالية.
ركز التقرير السنوي لمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة تل أبيب والمعروف بمركز يافي على أبعاد وتأثير حملة تحرير العراق على الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط وفرص نجاح الحرب المستمرة ضد الإرهاب وأنظمة الحكم التي تساند المنظمات الراديكالية وعمليات العنف التي تقوم بها هذه المنظمات ليس فقط على الصعيد المحلي بل الإقليمي والعالمي. خبراء المعهد يرون أن وسائل الإعلام العربية تركز على الأوضاع السلبية غير المستقرة بل وتعمل على تضخيمها في العراق، في حين تحتل الأوضاع والتطورات الإيجابية اليومية على الساحة العراقية الختلات والأماكن المنزوية في وسائل الإعلام المكتوبة، وفي أغلب الأحيان لا ترى النور في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة. ويرى خبراء المعهد أن بعض هذه الظواهر تعود إلى استمرارية نفوذ بعض الشعب والأوصال التابعة لنظام صدام المخلوع، حيث تبين أن هذا النظام كان يعلق أهمية بالغة على وسائل الإعلام العربية ويعمل على تجنيدها أو تجنيد بعض العاملين فيها لحسابه الإعلامي. كما أن هذه الظاهرة لابد أن تتغير فيما إذا عملت المراجع المختصة على مكافحة المصادر التي تعمل على زرع العداء للولايات المتحدة والعالم الغربي باسم الدين، كما يقول تقرير المعهد الاستراتيجي الإسرائيلي. وذلك بالإضافة إلى الحاجة الملحة لعودة وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة بما في ذلك الفضائية لنقل الصورة الحقيقية للواقع الجديد في العراق، واقع الحرية والتخلص من نظام الاستبداد البوليسي. كما أن خبراء المعهد يرون أن حملة تحرير العراق قد غيرت من الموازين الاستراتيجية في المنطقة وأبعدت خطر نشوب حرب محلية أو إقليمية، كما أنها أوقفت إلى حد معين سباق التسلح في المنطقة بعد رحيل نظام البعث العراقي والضغوط المتزايدة على نظام البعث السوري والنظام الإيراني. وفي هذا المجال يرى المعهد أن إيران ستستمر في كسب الوقت في مواجهة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محاولة لإنهاء برنامجها النووي العسكري قبل أن تفرض عليها عقوبات دولية محتملة. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان، في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ونبقى سيدتي وسادتي خارج العراق، حيث ننتقل إلى عمان وخبر مفاده أن الأردن يحاول استئناف استيراد النفط من العراق، كما يحاول النفاذ إلى السوق الاستهلاكية العراقية. التفاصيل مع حازم بيضين.
تجري وزارة الطاقة والثروة المعدنية اتصالات وصفتها بالتعاونية مع وزارة النفط العراقية بهدف استكشاف إمكانات استيراد البترول مجددا من العراق، رغم أن الإمكانات الفنية غير قائمة حاليا لدى الجانب العراقي. وعلمت إذاعة العراق الحر أن وزير الطاقة الأردني أجرى اتصالا مع نظيره العراقي لهذا الغرض، وأعلن بعده أنه لا توجد أسباب سياسية تمنع استيراد النفط العراقي، غير أن فقدان الكهرباء في المنطقة التي كانت تزود الأردن باحتياجاته النفطية إضافة لبعض القضايا الفنية هي التي تؤخر هذه المسألة. والمعروف أن الأردن اعتمد خلال 13 سنة الماضية على العراق فقط لسد احتياجاته النفطية، وكانت الحكومة العراقية السابقة تبيع النفط للأردن بأسعار تفضيلية إضافة لمنحة نفطية مقدارها 300 مليون دولار سنويا أمر بها الرئيس العراقي المخلوع لدعم الموازنة الأردنية. وإذا كان الأردن يطمح للعودة إلى استيراد النفط العراقي، فإنه يعمل في الوقت نفسه على استعادة السوق العراقية كمنفذ لصادراته. وفي هذا الصدد فإن مصادر وزارة الصناعة والتجارة تقول إن الصادرات إلى العراق بعد انتهاء حرب التحرير فاقت التوقعات، ووصلت قيمتها إلى 88 مليون دينار في الفترة ما بين 9 نيسان وحتى 11 أيلول. واعتبر المسؤولون في الوزارة أن تصدير هذه الكميات تحت هذه الظروف مؤشر إيجابي، خاصة وأن قيمة الصادرات الأردنية للعراق خلال العام الماضي كله على حساب البروتوكول التجاري لم تتعدى 200 مليون دينار، فيما بلغ الحجم الكلي للصادرات حوالي 300 مليون دينار. ويقول الصناعيون إنهم يستفيدون الآن من إلغاء الرسوم الجمركية في العراق ومن غياب الإجراءات البيروقراطية التي كانت تحكم العلاقات. ويساعد على هذه العودة للسوق العراقية مبادرة بعض البنوك الأردنية للتعاون مع المصارف العراقية، مما يسهل العمليات التجارية. وقالت مصادر وزارة الصناعة إن هناك طلبا متزايدا لتصدير حاويات النفايات والمشروبات الغازية والتبغ والأجهزة الكهربائية والتليفونات والمشروبات الروحية، التي يقول أحد مصدريها إنها تشهد الآن وضعا أفضل مما كان قبل الحرب، رغم وجود منافسة مصرية ولبنانية وتركية. والمعروف أن التجار الأردنيين يقبضون ثمن بضائعهم نقدا من المستوردين العراقيين، لأنه لم تعد لدى هؤلاء مشاكل تضطرهم لتهريب العملة الصعبة كما كان الحال في ظل النظام العراقي السابق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219. 19 الرمز البريدي 11192 أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4022111 22660. أكرر، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4022111 22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
إقليم كردستان ينظم احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج يحضره وزير الأوقاف في مدينة أربيل. لنستمع الآن إلى شمال رمضان.
أحيت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة إقليم كردستان إدارة أربيل مساء أمس الاثنين ذكرى ليلة الإسراء والمعراج في مدينة أربيل، وبدأت مراسيم إحياء المناسبة التي حضرها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وشخصيات دينية وسياسية واجتماعية في المدينة. بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقبها السيد عدنان النقشبندي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإلقاء كلمة نيابة عن رئيس حكومة الإقليم، أكد فيها على التزام الإدارة الكردية بمواصلة الاهتمام بدور العبادة والأماكن الإسلامية المقدسة وخدمة الدين الإسلامي، وطالب في كلمته رجال الدين وأئمة وخطباء الجوامع في كردستان العراق أن يحث الناس على العمل بروح التسامح والأخوة فيما بينهم والسعي جميعا نحو بناء عراق ديمقراطي برلماني فيدرالي. من جهة أخرى، أشار نيتشيروان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بأربيل إلى أن تغييرات جذرية ستحصل في مجال التربية والتعليم في العراق، وأكد في كلمة ألقاها بإحدى مدارس أربيل أمس خلال افتتاحه العام الدراسي الجديد 2003-2004، أكد على أن تغييرات شاملة للنظام التعليمي في العراق ستجري خلال الفترة المقبلة، وأشار بهذا الخصوص إلى ضرورة تحديث برامج التعليم الحالية بأخرى موضوع على أحدث الأسس العلمية تولي العلوم المختلفة واللغات باهتمام أكبر وتساعد على بناء شخصية متكاملة للطالب الذي ينهي مراحل دراسية متقدمة. وشدد رئيس حكومة الإقليم على أن إشاعة الديمقراطية في العراق ستكون من خلال تحديث مناهج التعليم وإعادة كتابتها بلغة عصرية وأفكار متفتحة وخلق روابط وثيقة بين الأسرة والمدرسة لإنجاح العملية التربوية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيدتي وسادتي، يجري تنسيق وتعاون في المجال الصحي وفي مجال الشؤون الاجتماعية بين المسؤولين في منطقة كردستان العراق وفي بغداد. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من عبد الحميد الزيباري.
بغية مناقشة القضايا المشتركة وتوحيد عمل الوزارتين، وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في كردستان العراق إدارة أربيل ووزارة الشؤون الاجتماعية في بغداد، زار وفد مشترك ضم السيدة كارين من مكتب سلطة التحالف المؤقتة في بغداد والمدير العام في ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية زاروا كردستان العراق وأقاموا ورشة عمل في أربيل من أجل إعداد هيكل جديد واستحداث وحدات تأهيلية جديدة. لتفاصيل أكثر حول ما تناولت اجتماعاتهم صرح لإذاعتنا عبد الله صالح وكيل الشؤون الاجتماعية في وزارة الصحة بأربيل بقوله:
الحقيقة الزيارة كانت بناء على مقترح من عندنا، طلبنا أنه يصير اجتماع على شكل ورشة عمل لبحث القضايا المشتركة بيننا وكيفية توحيد العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في أقليم كردستان. وترك هذا الاجتماع على نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى فيما يتعلق بجانب تنظيم الهيكل الجديد للوزارة في بغداد وفي الأقليم، لأن يحتاج إلى استحداث وحدات تنظيمية جديدة وفق متطلبات الوضع الحالي للعراق الجديد. وركز النقطة الثانية على الجانب القانوني ووضع قوانين جديدة لسواء الوحدات الجديدة أو الوحدات القديمة الموجودة في الوزارة. ستكون هناك ورفعت بمجموعة توصيات إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية في الأقليم، وسيكون هناك اجتماعات أخرى في بغداد، وسيتم الاتفاق النهائي على الهيكلية التنظيمية للوزارة في بغداد و في الأقليم. ويتطلب الوضع أنه تشكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أقليم كردستان. وكانت وجهات نظر متقاربة وتم الاتفاق على صيغة ورقة عمل مشتركة للاجتماعات القادمة في بغداد.
وختم الوافد جولاته بزيارة عدد من مراكز التأهيل والرعاية الاجتماعية في أربيل، واطلعوا عن كثب على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية لهذه المراكز. وعن زيارة الوافد لهذه المراكز قال عبد الله صالح:
الحقيقة زيارة الوافد كان للمراكز لبعض مراكز خدمات الشؤون الاجتماعية في الأقليم التي ليس لها مثيلاتها في باقي أنحاء العراق، لأن خلال هذه الفترة الماضية تم استحداث بعض المراكز الخدمية هنا، أو تم اتباع وسائل جديدة لمعالجة بعض القضايا والمشاكل الاجتماعية، مثل كيفية مثلا حل مسألة الأطفال العاملين في الشوارع، العمل غير منظم، ومراكز مفتوحة لهم، لأن عندنا في الأقليم حوالي ثلاثة مراكز حول لحل مشكلتهم. عندنا مركز العلاج والإرشاد النفسي في الأقليم، ثلاثة مراكز في الأربيل والسليمانية ودهوك وليس لديهم في بقية أنحاء العراق. تم أيضا زيارة مركز التدريب المهني العامل حاليا في العراق، وتخرجت منه حوالي 9 دورات لحد الآن، وهذا العمل مشلول في بقية أنحاء العراق. وتم زيارة مركز إصلاح الأحداث في أربيل، وكان آراءهم ممتازة حول المراكز جميعا. ومن المقرر أن يتم نقل تجربة الأقليم في هذه المجالات الأربعة إلى بقية أنحاء العراق.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل. We'll be right back.
الخليل مهدي الصباغ.
فولكلوري اخترع جهازا كهربائيا لصناعة شموع أعياد الميلاد، وحصل على عدة شهادات من الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية عن ابتكاره نماذج من الصناعات الشعبية. خطاط مزخرف، ولد في قضاء المقدادية لمحافظة ديالى، تخرج في إعدادية الشرطة سنة 1949 وعين في وظائف إدارية، وأحيل إلى التقاعد عام 1976. منذ طفولته أولع بصناعة الشموع، ولما قرأ ونقب في تراثها العربي صنع أول شمعة عربية وطعمها بخصوصياته، وكان يصنع بيده الأدوات الخشبية لصناعة الشمعة. من هذه بدأ فن التخريم والزخرف، فقام بصنع الهيئات الطبيعية على الخشب وزخرفها. من هذه أيضا تعلم الخط وفنونه، ولم يزل يتخيل أنواعا في الناس والطبيعة لكي يصنعها على الطريقة التراثية الشعبية. كتبت عنه الصحافة المحلية قائلة: صانع الشموع فنان من طراز الصناع الكلاسيكيين، وهو عضو في الهيئة المؤسسة للجمعية التعاونية للصناعات الشعبية في بغداد، وعضو مجلس إدارتها.
مبدعون من بلاد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
حقيقة العلاقات العربية الكردية في إطار العراق الجديد، هذا هو العنوان الرئيسي لتحقيق أجرته وكالة أسوشيتد بريس عن علاقات الكرد والعرب في ظل نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، وفي إطار العراق المستقبلي الذي بدأت ملامحه تتشكل مع انهيار النظام السابق. وكالة أسوشيتد بريس تحدثت في مدينة الموصل إلى رب أسرة كردية تسكن منزلا من 6 غرف. هذه الأسرة تمتلك المنزل لأنها اشترته في العهد السابق، لكنها في الوقت نفسه لا تمتلكه لأن نظام صدام حسين لم يسمح لأي عائلة كردية بتسجيل المنازل باسم أحد أفرادها، ما دفع بالكرد الذين اشتروا بيوتا للسكنة إلى تسجيل هذه البيوت بأسماء أصدقائهم العرب من الذين يثقون في صداقتهم. شيروان يوسف هو رب أسرة كردية في الموصل، اشترى في زمن صدام حسين منزلا في حي العطشانة في الجانب الأيسر من المدينة، وسجله باسم صديق طفولته العربي العراقي طارق يونس أحمد. شيروان الذي يعمل حلاقا في الموصل ويبلغ 35، قال إنه يثق بصديقه طارق رغم أن الأخير كان عضوا في حزب البعث المنحل وأحد مؤيدي صدام حسين، مضيفا أن العرب أخوة للكرد، وأن الذي وتر الأجواء بين المجموعات العرقية في العراق هو صدام حسين.
أما طارق يونس أحمد الذي يبلغ 37 ويؤيد النظام السابق حتى الآن، فقد أكد لوكالة أسوشيتد بريس حبه لصدام حسين رغم إجراءاته الخاطئة في خصوص استملاك العقارات على حد تعبيره. أحمد قال إنه يعتبر شيروان أخا ويعتقد أن القانون الذي سنه صدام حسين لمنع الكرد من استملاك البيوت هو قانون خاطئ، مشيرا في رده على سؤال من أسوشيتد بريس حول سياسة صدام حسين إزاء الكرد إلى أنه لم يهتم بأي شيء سوى بما وفره له صدام حسين من أمن وأموال وعمل.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
لقد ذهب النظام العراقي السابق من دون رجعة، فيما الكرد والعرب من أمثال شيروان يوسف وطارق يونس أحمد مشغولان بتحويل المنازل إلى أسماء أصحابها الحقيقيين، هذا في الوقت الذي بدأ فيه بعض الكرد بشراء منازل جديدة وتسجيلها بأسمائهم في الموصل وسط ازدياد المخاوف من أن تختل موازين الحالة العرقية بين العرب والكرد في المدينة على حد تعبير أسوشيتد بريس. لكن الوكالة نسبت إلى قادة عسكريين أمريكيين ومسؤولين كرد أنه ليس هناك من داع يبعث على الخوف. الجنرال جو أندرسون آمر الفوج الثاني في اللواء 101 قال إن العرب لا شكوى لديهم لأنهم يمثلون الطرف البائع، هذا في الوقت الذي يتلهف فيه الجميع في الموصل للحصول على الأموال على حد تعبيره. كذلك الحال مع الجنرال ديفيد بيتروس آمر اللواء الذي استبعد أن يستطيع الكرد فرض هيمنتهم على العرب في الموصل. أما الأستاذ المحاضر لمادة التاريخ الإسلامي في جامعة الموصل طاهر حمد محمود فقد أبدى شكوكا حيال التصرفات الكردية في المدينة، وقال إن الكرد ماضون بشكل مريب في شراء العقارات السكنية داخل المدينة. وختمت الوكالة تحقيقها بالقول إن محافظ الموصل غانم البصو وهو من أصل عربي يرى أن تعداد سكان محافظة نينوى يبلغ 4 ملايين نسمة، يعيش ما يقرب من 2 مليون منهم في الموصل، مضيفا أن نسبة العرب بين 2 مليون تبلغ 90%، بينما عدد الكرد لا يتجاوز 150,000 نسمة. أما معاون المحافظ الكردي الأصل خسرو غوران فيقول إن تعداد المحافظة لا يزيد عن 3 ملايين، منهم 1,700,000 يعيشون في الموصل. الكرد يشكلون نسبة 35-45% من السكان على حد تعبيره، بينما المسيحيون لا يتجاوزون 8%، إضافة إلى نسبة صغيرة من السكان التركمان. سيداتي وسادتي، لتسليط مزيد من الضوء على حقيقة المخاوف التي أثارها التقرير الذي بثته وكالة أسوشيتد بريس عن حقيقة الأوضاع العرقية والعلاقات بين العرب والكرد في مدينة الموصل، تحدثنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول إلى مسؤول مركز الموصل للاتحاد الوطني الكردستاني السيد سعدي أحمد بيرا.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
السيد سعدي بيرا، أهلا وسهلا بكم. بداية سيد سعدي، كيف تقيمون الحالة العرقية أو القومية، التوازنات القومية في مدينة الموصل خصوصا بين العرب والكرد؟
نعم، كما تعلمون مدينة موصل هي مدينة مهمة، ومحافظة موصل كانت ولا يزال محافظة مهمة بالنسبة للعراق عموما، وكان للموصل دورا فعالا في العملية السياسية، ومع أكثرية التيارات الفكرية العربية منشأها في موصل، ويعتبر موصل من أحد الأعمدة الأساسية لسلطة صدام حسين سابقا. لدينا في موصل بحدود 2,600,000 نسمة، وهناك العرب والأكراد والتركمان والآشوريين. وحالة موصل ليس بأحسن من حالة المحافظات الأخرى ما يتعلق بالتطهير العرقي والتصحيح القومي الإجباري، وكذلك التهجير وزج آلاف من المواطنين في مجمعات سكنية باسم القرى العصرية.
لكن السيد سعدي، هناك يعني مخاوف بين بعض الحلقات أو الأوساط العربية في مدينة الموصل.
نعم نعم نعم،
من اختلال التوازن.
نعم، وهناك خطة أمنية مدروسة منذ 1970. السلطة ساعدت بعض الأجهزة وساعدت بعض التيارات الفكرية الشوفينية للحفاظ على عروبة موصل ضمن خطة أمنية. تبدأ هذه الخطة من جوير مرورا بخازر وشيخان وفائدة إلى زمار وربيعة. أجبرت حوالي 700,000 يزيدي تسجيل أسمائهم بالقومية العربية، وأكثر من 200,000 جرجري والعشائر الأخرى من هسنان موسرش وشبك وكاكي. وكذلك هناك في موصل لحد أكثر من 24,000 ضابط عراقي، وأكثر من 240,000 جندي عراقي، وأكثر من 150 مدير من مدراء الأمن والمخابرات من الأجهزة القمعية للسلطة. يمكن أن نقول ثلث أعضاء الأجهزة القومية والجيش العراقي كانوا بالأصل من الموصل، وحوالي 8 أفراد من قادة الحزب البعث هم من موصل، بحدود 150,000 فدائيين صدام وميليشيات البعث هم من العشائر الموجودة حول موصل، العشائر العربية.
طيب سيد سعدي، سيد سعدي، يعني كل هذا الموزايك المعقد الذي تحدثت عنه والازدياد الحاصل في نسبة العرب في المدينة، ألا يمكن حل مشاكل من هذا القبيل عبر القانون وعبر انتظار قيام حكومة عراقية منتخبة؟
في بداية تحرير موصل تم تخلية حوالي 70% من القرى القرى الكردية التي أجبرت سكانها لترك هذه القرى، وهناك 30% من القرى لحد الآن سكان الأصليين خارج هذه القرى وعشائر عربية موجودة في هذه القرى. ولكن العلاقات الموجودة بين المواطن العربي والمواطن الكردي وبقية الأقليات القومية الموجودة في موصل علاقات طيبة، لأن كما تعلمون حصة العوائل العريقة في موصل وبعض الشخصيات والاتجاهات الفكرية في موصل من العرب لم يكن بك أحسن من الأحوال التي كانت تعيش فيها الكرد في موصل. وهناك أيضا مقرات أحزاب كردية، وهذه المقرات وهذه الفروع وكوادر الأحزاب تعمل من أجل ترميم العلاقات الكردية العربية. وهناك هيئة مشتركة باسم هيئة العمل المشترك بين 15 حزبا من العربي والأكرادي والتركماني والآشوريين في الموصل، وهذه الهيئة تعمل من أجل كما قلنا ترميم هذه العلاقة، وكذلك تعمل من أجل تقوية العلاقات مع الإدارة أو مجلس المحافظة والمحافظ وقيادة قوات التحالف من أجل تقديم أفضل الخدمات والتغلب على المشاكل التي تواجه المواطن في موصل.
طيب، هل حدثت خلال يعني الفترة التي عقبت سقوط النظام السابق وإلى الآن، هل حدثت مثلا حوادث تشير إلى وجود حساسيات عرقية في المدينة، حوادث بين العرب والكرد؟
أبدا لم يحدث أي حادث
حتى على مستوى شراء البيوت والعقارات، ويعني نحن نعرف أن
أبدا هناك بيوت للأكراد مسجلين باسم أصدقائهم العرب لان كانت التسجيل العقاري كان ممنوعا بالنسبه للاتراك، ولهذا بعض العوائل الكرديه اللي يشتروا البيوت او الاراضي السكنيه وسجلوها هذه المفردات باسم اشخاص عرب الاصدقاء لهم.
سيد سعدي، انا لدي سؤال صريح اذا تجايبني عليه، هل للكرد اي مطامح في مدينة الموصل؟ يعني هناك اتفاق عام بان بعض مناطق الموصل كردية، قرى كردية، لكن داخل المدينة هل تعتقد ان هناك خطة من قبلكم، من قبل الاحزاب الكردية الاخرى، لفرض الهيمنة على داخل المدينة؟
هلا سيد سامي، الاكراد في موصل هم تقريبا حوالي مليون شخص، يمكن ان نقول 40% من سكان محافظة موصل من الاكراد، وكانوا ناس من الدرجة الثانية لحد الان. الشيء الوحيد الذي نناقش مع القوى السياسية في موصل ومع الاجهزة في موصل هو اعادة الاكراد الى ما يليق لهم وما ينسجم مع حجمهم السكاني في هذه المحافظة، لا اكثر ولا اقل. وانا اتصور كما تعلمون الاحزاب الكردية يعتبرون نفسهم عراقيين، ونحن العراقيين ومن واجبنا ترتيب البيت العراقي المشترك ومن بينها محافظة موصل. اما اذا هناك اشخاص مستفيدين من ايام النظام وترون من واجباتهم طرد الاكراد من بيوتهم و على كل مرافق الحياة الثقافية الاقتصادية التجارية وإلى آخره، فهذا يعتبر الماضي السيء وجزءا من تاريخنا الأسود، ولكن لا يمكن أن تعود هذه الأيام أبدا.
السيد سعدي أحمد فيرا، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، رينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، رينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
يا الشاي الخنجر عربي،
يا الشاي الخنجر.
خنجر عرضي
نشاي الخنجر عرضي
هاي أنا بدربك ليرة نزلني بكوشر ربي هاي أنا بدربك ليرة نزلني بكوشر ربي لا 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 لول 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 لا 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 لا